رحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقه واهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. إلهي من سناك قبست نوري وأنبتت المحبة في ضميري، أعوذ بنور وجهك يا إلهي من البلوى ومن سوء المصير، فررت إليك من يأسي ونكدي ومن عفن الضلالة في شعوري، فقير جئت بابك يا إلهي ولست إلى عبادك بالفقير، غني عنهم بيقين قلبي وأطمع منك في الفضل الكبير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحبة، أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ما نقول ونسمع في ميزان حسناتنا، وأن يجعل عملنا صالحا ولوجهه خالصا، ولا يجعل لأحد فيه نصيب. بعد ثورة البركان، في لقائنا في الأسبوع الماضي، ما أطفأنا هذا البركان وما خمد إلى الآن، لأن القلوب تعلقت بالشهوات فأصبحت لا ترضى بحكم رب الأرض والسماوات إلا من رحم الله جل وعلا. ونحن لا نيأس من رحمة الله، ولا نقلل من قدر أهل الفضل وأهل الإيمان الذين لهم أحوال مع الله جل وعلا، لكننا كما قلنا أننا نحاول جاهدين وضع أيدينا على الجراح، ونبحث معا عن الدواء لعل الله يرزقنا وإياكم الشفاء. قلت في الحلقة الماضية أن غلاما في السادسة عشرة من عمره أخذ طفلة عندها ست سنوات واغتصبها، ثم قام بتكسير رأسها فماتت. وقلنا أننا لا نأتي بقصة من خيالنا، لكننا نأتي دائما إما من آثار ثابتة أو من الواقع الذي نعيش فيه. وتحير الناس جميعا في الأمر، وكل يقول أن الولد تجرأ وفعل كذا وكذا. أنا معك وأقول ما تقول، لكن النظرة لابد أن تكون أبعد. أبحث دائما عن الأسباب، لأن الله جل وعلا لم يقل في كتابه في سورة الإسراء ولا تزنوا، بل قال ولا تقربوا الزنا. فكل أمر يقربك أو يزين لك هذه الفاحشة لا تقدم عليه ولا تنظر إليه. فقلت في حديثي في المرة الماضية أن الولد من كثرة ما يرى من فاسقات عاريات مائلات مميلات، من كثرة ما يرى من خلاعة ومن بعد عن الله جل وعلا وعن منهج النبي صلى الله عليه وسلم، من كثرة ما يرى من رقص وراء المغنيين والمغنيات، من كثرة ما يرى عندما ينظر في شبكة أو على الإنترنت ينظر فيه فيجد العجب، حرك الشيء الكامن في نفسه فجعل الولد يقدم على هذا الأمر، وهو لا يستطيع أن يقدم على من هو أكبر منه، بل بحث عن طفلة لا تقاوم، بحث عن طفلة يستطيع التغلب عليها، وعندما صرخت وقالت سأخبر أبي وأمي قام بكسر رأسها، لم يرد قتلها هو بل أراد أن يخرسها حتى لا تخبر بأمره. وأنك عندما تتعجب في كلام من كتب الأمر في الجريدة تجد أنه كتب هل يعامل بمعاملة الأحداث أم يعامل بمعاملة الكبير، وإشاعة الفاحشة بين الناس لها ضوابط في شرع الله جل وعلا، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب، ليس في الدنيا فحسب بل عند الله جل وعلا. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا، خزي في الدنيا ثم بعد ذلك العودة إلى الله جل وعلا، عذاب ونكال. أقول أيها الأحبة، من الذي جعل هذا الطفل، وأقول طفلا أو غلاما، من الذي جعل هذا الغلام تتحرك فيه الشهوة وهو في بداية البلوغ؟ أنه رأى امرأة سافرة عارية، وتكلمت في لقاء الماضي عن الحجاب، وناديت وأنا أصرخ بقلبي لا بلساني على أختي وابنتي وجارتي وكل بنات أهل الإيمان وأخواتي جميعا من النساء المؤمنات في جميع بقاع الأرض، ألا تتقين الله جل وعلا فيما نحن فيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم والترمذي من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه، يقول ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء، ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. لو وضعت 10 من الرجال في مكان يجلسون مع بعضهم فيتحدثون ويتسامرون ولا يوجد في قلوبهم شيء، ولو وضعت امرأة واحدة بينهم فكل قلوب الرجال تتحرك إلى النساء. ليس هذا من عندي، لكنه من عند الملك جل وعلا، قال الله ومن أصدق من الله قيلا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. زين الله الأمر من باب الابتلاء. فكما قلت لو أن امرأة وضعت في وسط عشرة من الرجال وإن كانت دميمة الخلق وإن كانت دميمة الشكل، كما يقول ابن القيم لو تزوج الرجل نساء العالمين إلا امرأة واحدة لاشتهاها. وفي حديث الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء عندما قتل قابيل هابيل، ألم يكن ذلك بسبب الجنس الثاني؟ أقول أيها الأحبة، الزينة للمرأة ليست بحرام، وإن الله جعل المرأة تتجمل وتتزين وهذا ليس عيب، بل أن تبعل المرأة لزوجها يعدل القيام والصيام والجهاد في سبيل الله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيح إن تبعل إحداكن لزوجها يعدل هذا كله، عندما قالوا إن الرجال ذهبوا بالأجر لأنهم يصومون ويصلون ويسيرون في الجهاد في سبيل الله جل وعلا، فالنساء تريد شيئا يرفعهم في العمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تبعل إحداكن لزوجها يعدل هذا كله. فالزينة للمرأة ليست بحرام، كما في حديث أم الضياء لعائشة أم المؤمنين الطاهرة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وعن صحابة النبي أجمعين، تسألها عن الخضاب والقرطين والصباغ وغير ذلك، قالت يا معشر النساء، شوف أم المؤمنين عائشة ماذا تقول، تقول يا معشر النساء قصتكن كلها واحدة، لكم الزينة غير متبرجات، لكم الزينة غير متبرجات، ولا يحل لكن أن يروا منكم محرما. يعني ما يحلش للمرأة أن تظهر زينة إلى رجل تحل له، ولا يرى ذلك منها إلا المحارم، حتى أن حدود الأب والأخ في رؤية المرأة تختلف عن رؤية الزوج لها. فالإسلام لم يحرم أن المرأة تتزين وتتجمل وتظهر بصورة حسنة في بيتها مع زوجها حتى لا ينظر إلى غيرها، لكن المتبرجات يسهرن الليالي الطوال من أجل شيء واحد، أن تلفت نظر الرجال إليها. يا سلام، ولما تقعد في مكتب بقى في العمل وأول ما تدخل كده ما شاء الله هي طالعة من البيت زوجها ما قالهاش انت لابسة ايه ولا جميلة ولا مش جميلة، انه مش في دماغه، هو طالما طلعها من البيت كده يبقى هو ذكر مش رجل. أول ما تدخل يقول لها ما شاء الله الفستان ده أو القميص ده أو البادي ده أحسن من بتاع امبارح، لأنه مذاكرها حافظها، فجعلت الفتن يشغل بها ولا يشغل هو بزوجته، ولم يشغل زوجها بها، هي لم تشغل، هو لم يشغل بزوجته التي في البيت تركها أو في العمل فيغازلها رجل آخر، وهي لم تشغل بزوجها لأنها خرجت وما تحدث معه وما قال لها أن هذا لا يليق. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في كنز العمال والحديث صحيح يقول: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر الله عنها. يا الله، وضعت ثيابها في غير بيت زوجها. وتجد كثيرا من النساء ممن ينتسبن بالاسم إلى المسلمات قد تخرج من بيتها بصورة وتلقاها في مكان آخر بصورة لم يراها والدها ولم يراها زوجها ولم يراها أخاها، لكن الله رآها. لحد الركبتين تشمرين بربك أي نهر تعبرين، كأن الثوب ظل في صباح يزيد تقلصا حينا فحينا، تظنين الرجال بلا شعور لأنك ربما لا تشعرين. لحد الركبتين تشمرين بربك أي نهر تعبرين، هتنط هتعدي نهر تروحي فين؟ بتشمري هدومك ليه؟ ترفعي ثيابك ليه؟ وتضع الجيبة فوق الركبة وتجلس في الأتوبيس أو في الحافلة أو في الميكروباص أو في أي مواصلة وتشد؟ بتشديها ليه؟ هتقطعيها أصلا، ومهما تشدي هتغطي ايه؟ طب ما تغطتيش وانت في البيت ليه؟ لحد الركبتين تشمرين بربك أي نهر تعبرين، كأن الثوب ظل في صباح يزيد تقلصا حينا فحينا، كل شوية بتشيلي منها شوية. تظنين الرجال بغير شهوة بغير شعور، تظنين الرجال بلا شعور لأنك ربما لا تشعرين. وتلاقي الواحد في الشتاء طلع الصبح بردان وعمال ينفخ في ايديه، وتلاقي واحدة لابسة جيبة فوق الركبة، الواحد ماشي متغطي بالكامل وبردان، وهي أدفأها الشيطان لأنها تبرجت وخرجت من بيتها متبرجة فاستشرفها الشيطان، فكلما النظر إليها وقع الإثم عليها وعليه وعلى وليها الذي أخرجها من بيتي بهذه الصورة. ومن عوامل انتشار السفور، ليه المرأة متبرجة؟ قبل ما أتكلم عن صفات الحجاب، ليه المرأة متبرجة؟ ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ما تزعلش من كلامي، والله أنا بحبك، وعشان بحبك بقولك لو أنك سترت زوجتك التي بجانبك، وأنا عارف أنا بتكلم ده في الليل، وقد تكون سهرانا فتسمع لي وتعاد الحلقة في يوم الثلاثاء دائما في السادسة والنصف صباحا، وانت رايح الشغل وبتسمعي كلامي ده، هتقولي إيه لربنا عن كل واحد ينظر إليك؟ ماذا تقولين لربك غدا عن نظرة وقعت عليك بشهوة فحركت المستور والمكمون في القلب؟ العوام التي تؤدي دائما إلى السفور، أول شيء عدم الخوف من الله. النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح جاءت إليه المرأة المؤمنة، كان ابن عباس يقول: هل تريدون أن تنظروا إلى امرأة من أهل الجنة؟ انظروا إلى هذه. قصتها أن هذه المرأة كانت تصرع، فأتت للنبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه أن يدعو الله أن يكشف عنها ما فيه، فقال: إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: بل أصبر، إذا كانت الجنة كل الدنيا تهون. فقالت المرأة: يا يا رسول الله إني أسرى وإن اللعين يكشفني، أما ثوبي يرفع من علي ما أعرفش. فهي مش بتبكي على الصرع لكنها تبكي أنها تكشف. فماذا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن أدعو الله ألا يكشفني. فما صرعت بعدها ورفع الثوب من عليها أبدا، لأنها تخاف من الله أن تبدي زينتها، لأن الله يقول ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. تبدأ حضرتك طول النهار عاملة شعرك وطلع في الشارع، ومجرد ما تدخلي البيت تبحثي عن أشرب أو تلف شعرك، ليه؟ تجهزيه لليوم التاني. طب ما هو الرجل الطيب اللي جنبيك ده إن لم يكن يتمتع بك بشعرك وببدنك وبمظهرك فإنه ينظر إلى غيرك. وبعدين تقول خلاص أنا اتجوزت ومعي عيال بقى مش محتاجة. حتى الأخوات الملتزمات كثير منهن في البيت إلا من رحم، كثير منهن في البيت لا تعبأ، يدخل الزوج بهي بملابس لا ترضي أحد. وهذا ليس من صفات المؤمنات. الخوف من الله أنك لا تبدين زينة حرمها الله جل وعلا. الله جل وعلا يقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. مجرد تضرب برجليها كده عشان الخلخال يضرب، وحضرتك عارف رنة الخلخال، ربنا حرمها. يبقى خوف المرأة من الله حتى لو الزوج مش موجود، ما تكشفش وجهها، لا تظهر حتى شيئا من بدنها، لأنها تخاف أولا من الله. مش تقول المثل اللي بيقولوه بعض النساء، تقول اللي يبان مني زكة عني، والله إنه ليس زكة ولكنه في النار. يبقى أول حاجة عدم الخوف من ربنا. تاني حاجة التقليد الأعمى واتباع خطوات الموضة. يا سلام، اليهود نجحوا أن ينزعوا المرأة أو يخرجوا المرأة من حجابها، وأنا هتكلم على حجاب الموضة بعد كده. تفضل المرأة تبص في المسلسلات والأفلام، فترى العاريات فتبحث كيف تقلد. وهناك قنوات تخصصت في الأزياء، ويجيب المرأة والعياذ بالله كأنها شيطانة. والأخت الكريمة المسلمة تريد أن تقلد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم أو سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى إذا دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن، وفي رواية فمن الناس إلا أولئك، تمشي وراه. الموضة السنة دي الفستان مقطع من الظهر، والموضة السنة دي كتف مغطي وكتف عريان، والموضة السنة الجاية مفيش هدوم خالص عشان نوفر موضة، واحنا ماشيين شبرا بشبر وذراعا بذراع. انا بقول لكيش ما تلبسيش الاشياء دي، البسيها في بيتك، البسيها لزوجك، لكن تخرجي في الشارع وكأنك بغير ثياب لا يرضي الله ابدا. رجل يستفتيني في أمر، وأنا قلت رجل وأستغفر الله هو ذكر، وإحنا قلنا فرق. الرجل الذي يقيم حدود الله، يحافظ على بيته، على زوجته. يا أخي خليك رجل ولو مرة واحدة في الحياة، إذا وجدت براءتك تخرج من بيتها متبرجة، اعمل مرة واحدة رجل في الحياة. وخلي بالك المرأة ضعيفة ولا بد أن تسمع، بس لما تلاقيك أنت قوي. بيقول لي عم الشيخ أنا زوجتي ما بتصليش. قلت له خير، والمنع إيه؟ قال لي مشكلتها أنها بتعمل شعرها كل 3 أيام أو كل 4 أيام، فبتخاف على شعرها، فإذا كان في جنابة لا تغسل شعرها إلا كل 3 أيام، خايفة على التصريحة وعلى الموضة وعلى كوية الشعر، فمش فاضية بقى تصلي، فتبقى بجنابتها 3 أيام أو 4 أيام بالجنابة. فبيقول لي إيه العمل يا عم الشيخ؟ قلت له زوجتك محتاجة رجل، أنت رجل ولا لا؟ المهم، يبقى التقليد الأعمى خلاها تجري وراء أزياء الموضة شبر بشبر لحد ما هلكنا. أصبح دلوقتي بدل كان زمان بلطلون يسموه كده إيه، رجل فيل واسع قوي. فبعض أهل العلم أسأل الله أن يغفر لنا ولهم أفتى بأن الجواز يعني دلوقتي البلطلون مش بيتلبس، ده بيتلزق، لأنه لو اتلبس يتفرتك، ما ينفعش، بيجيبوا بلطلون لزق أو رش. طيب، أعداء الإسلام أصلا بيحاولوا يظهروا المفاتن، وهو النبي اللي قال كده ما تصلي عليه، الكاسيات عاريات مائلات مميلات، يعني كاسية وعريانة إزاي؟ يعني لابسة ومش لابسة. لبست ثوب حدد بدنها بكامله، أظهر مفاتنها، بين كل شيء في جسدها، بين حجم كل موضع في جسدها، يبقى ده حجاب إزاي؟ يبقى ده مش حجاب. وبعدين يقول لك ما شاء الله حط أشرب، يبقى هي اتحجبت على كده، ده مش حجاب. الحجاب مش تغطية الشعر بس، احنا نتكلم عن صفات الحجاب. وأعداء الإسلام بيعملوا إيه؟ المرأة المتبرجة دي بيحاولوا يظهروها قوي، يعني هيجيبوا واحدة منتقبة إزاي، أو واحدة سترت بدنها بكامله إزاي، وتقول يعني ما ينفعش. هم يجوا دلوقتي في الإعلان عشان تعرف إن سلعة رخيصة المرأة الآن، عاوزين يعلنوا عن رباط لحذاء للرجل. بالله عليك ده دخلوا إيه بالمرأة؟ هم يجيبوا مرأة بغير ثياب ومسك الرباط ومسك الحذاء، ايه الموضوع؟ ما للمرأة دي ان تبيع جسدها رخيص لكل ناظر في حذاء الرجل، لانها اصبحت سلعة رخيصة. اذا ارادوا حرب قوم الان سلطوا عليهم الشهوات والشبهات. ولذلك احد اليهود لما وقف كده في مؤتمر وقال عاوزين نمزق القرآن، واحد جاب القرآن وراح مقطعه ورماه، قال له يا جاهل ليس هذا أعني، أنا مش عاوز ده، ما العاوز إيه؟ قال أريد أن أمزق القرآن من صدور المسلمين. إزاي؟ هتدخل جوه إزاي؟ قال أحيل عليهم الشهوات والشبهات وأضع فيهم الفتن حتى يمحى القرآن من قلوبهم. ونجحوا. كثير من الناس الآن لا يحفظ كتاب الله، بل يحفظ الأغاني والمسلسلات والأفلام والماتشات، ويعرف هذه وتاريخ زواجها وتاريخ طلاقها وملبسها. شعرك زي شعر فلانة، مناخيرك زي مناخير فلانة. هي عائشة، هي حفصة، هي صفية، مناخير مين وإيد مين وشعر مين؟ ده انت زي فلان وفلان، يا ذي تمثل مع هذا وتمثل مع هذا وتمثل مع هذا وتمثل مع هذا، وكل يوم زوجة لرجل، نسأل الله العافية. وبعدين يطلق على نجمة من نجمات النجوم المجتمع. الأمر الرابع غياب الرجولة. معليش اسمح لي، سامحني أنا بحبك والله، ما تزعلش مني. أنت كاشش كده ليه؟ أنت خايف من الزوجة ولا خايف من كلامي؟ طب هي هتطلع الصبح غصب عنك برضو لابسة كده، فينك أنت يا أخي؟ ربنا بيقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. أقول لك مثل، حضرتك ما تزعلش مني. النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة من الغزوات، وخرج معه رجل كان قد تزوج قبل الغزوة بيوم أو بيومين، وخرج مسرعا للغزوة في سبيل الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أزله بعد شوية يرجع لأهله، فعاد فوجد زوجه عند الباب كاشفة شعرها. يا مصيبة، جريمة، فهم بقتلها. فقالت لا، انظر في الداخل، فنظر فإذا بحية فهم بقتلها فقتلته. يقول راوي الأثر فوالله ما علمنا أيهم كان أسرع قتلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه من الأشياء التي تأتي من الجن، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فليحرج عليها ثلاث. أنا عاوز أقول لحضرتك عشان شافها بس، واقفة على باب البيت ومش واقفة برة في الشارع، دي بتستغيث لمن ينجيها من هذه، كان عاوز يقتلها. أنا مش بقول لك اقتلها، احنا مش عاوزين جرائم قتل، بس انت عودتها الحجاب. لا يا عم الشيخ، أنا خدتها كده وقلت ربنا يهديها، بس بينها يعني ايه، انا مش عارفة امشي عليها كلمة. لا والله، كل المسلمات على خير، بس عاوزة شوية رجولة منك انت. اما تلاقي غلط قول غلط، ما تخافش، تخايف ليه؟ اما تلاقي حرام قول حرام. يا اخي اغضب لله، انت لو رجعت لقيت زوجتك مش عاملة الاكل بتعمل مشكلة، ولو لقيتها ما صلتش ما يجراش حاجة، اغضب لله مرة واحدة. لله، انا عاوز حضرتك تغضب لله مرة واحدة بس، والله زوجتك هتمشي معاك 100% لله، لانه من ارضى الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس. وابن القيم يقول والله اني لارى اثر معصيتي في خلق زوجتي ودبتي. يبقى حضرتك معلش عشان خاطر ربنا اغضب لله مرة واحدة. وهي طالعة الصبح يا أخي اقف قدام بنتك وهي طالعة، اقف قدام زوجتك وهي طالعة، شوف ايه الموضوع، لابسة ايه، اللي لابسها ده يصير فتنة ولا لا؟ لو أن كل رجل منا وقف أمام زوجته وهي خارجة وتفحص في ملابسها لترضي الله جل وعلا ما خرجت امرأة من بيتها متبرجة أبدا. بس زي ما بقول لحضرتك عاوزة رجولة شوي. أنا سمع الأخ بيقول وإحنا مش رجالة، أو متهيئلي إن أخ بيقول إن إحنا مش رجالة. لا والله يا أخي، أنت رجل، أنت رجل بس مخبي الرجولة. لا تظهر الرجولة، لا تظهر الرجولة إلا بالإيمان. من المؤمنين رجال، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يبقى لازم انت الاول تبص. والله احيانا الواحد يقف كده، لا ارجعي. هضرب لك مثال، مش رجل برضو لذكر، نزل في السيارة ينتظر زوجته، فجاءت الزوجة متبرجة على احدث بيوت الموضة، واول ما شافها كده، طبعا حضرتك متخيل انه يقوم يديها لمين، او يحلف ما رايح المشوار ده؟ لا، ده اول ما جلست جنبي في السيارة عمل كده، انت عارف اللي بيشم ولا مش عارفه؟ اكيد عارفه، قاعد يشم كده ريحة كده، مش هي حط عطر بس مش هو يعني، مش المناسب. قال لي امال فين العطر التاني اللي انا جايبه امبارح مخصوص عشان المشوار ده؟ ما شاء الله، ربنا يديك الصح، ربنا يديك الصح، ربنا يهديك. وما هداكش هو حر معك تصرف ليه؟ زعلان انها حطت عطر مش واضح، ده عاوز ده ما سمعش كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ايما امرأة خرجت من بيتها متعطرة فمرت بقوم فشموا ريحها فهي زانية. يبقى زي ما بقول لحضراتكم، عاوزين رجالة، نريد رجالا يجعلون القوامة التي شرعها الله. وبعدين تيجي الأمر الرابع، التفريط والإفراط. ازاي يا عم الشيخ؟ ايه يعني تفريط وإفراط؟ انا بنتي مش لابسه حجاب مثلا، عاوزها تلبس حجاب، اقول لها طب معلش هي بلغت وبتروح الجامعه، طب معلش وانت لابسه البنطلون والجيبه دي مع انها ضيقه شويه بس زي بعض ومش مهم، البسي بس عشان شايفه الفنانه التائبه او فلانه كذا او فلانه كذا، شايفه الحجاب بتاع، شوف الطرحه لفها ازاي. أم البنت تلف طرحة اسمها اتحجبت، الحمد لله الحمد لله اتحجبت. بلطلون ماشي، حتى أن رجل أقسم لي بالله أن امرأة وجدها تلبس نقاب على جيبة تصل إلى الركبة، نقاب. هو إيه الخلط ده؟ هو إيه التفريط ده؟ هو احنا ماشيين تبع كلام ربنا ولا تبع كلامنا احنا؟ ولا تبع بيوت الموضة اللي عمالة كل يوم تطلع لنا حجاب جديد، والطرحة تلاقي سود اسود فابيض فاحمر فاصفر، ايه الموضوع؟ احنا هنمشي على كتاب ربنا ولا نمشي على هوانا؟ يا عم الشيخ ما تحجبكهاش، بلاش يا عم الشيخ تضيق الامور كده، خلينا نمشي. اقولك لا، ربنا لما تكلم عن بني إسرائيل قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. يا ابنتي يا أختي يا أيتها الفاضلة أيتها العفيفة أيتها الطاهرة، الله جل وعلا الذي فرض عليك الصلاة فرض عليك الحجاب، فرض عليك الحجاب. يبقى أنت لازم تفهمي حضرتك أن الحجاب فرض، وإذا ما كانش الحجاب ربنا فرضه عليك حتى وانت بتصلي في الأوضة لوحدك، وما ربنا يدربك على الحجاب عشان لما تطلعي بره، وما انت تقعدي في أوضة لوحديك تلبسي حجاب وتطلعي بره تظهر المفاتن. حتى أن كثيرا من المنتقبات وبعض النساء انتقبت بأمر زوجها دون الإيمان في القلب، قمت لقيها ماشيه في الشارع نص وشها باين، قلت والله انا مش عارف انت هتشيلي النقاب وتبيني وشك، يضغطي وشك بين ده ما ينفعش. في سوق في دوله عربيه مش هنا، انا ماشي في السوق وجدت كل الموقفين بيبيعوا تركوا البيع ونظروا الى امراه، فنظرت فوالله وجدت فتنه لا تعلو عليها فتنه، ومرأة منتقبة، فلقيت كل اللي في السوق في المكان اللي أنا موجود فيه انشغلوا بهذه المرأة وزوجها معاه، فرحت رايح ورا زوجها قلت له لو سمحت عاوزك، قال لي تفضل يا عم الشيخ، قلت له بالله عليك تخلى على زوجتك النقاب، قال لي ها ازاي انت يا عم الشيخ بتقول الكلام ده؟ قلت والله إن فتنتها بالنقاب أشد فتنة من غير النقاب، ما يعنيها عملاها زي عين التمساح وحط مساحيق الدنيا كلها على عينيها ولم يظهر منها إلا العين، قد إذا ظهر وجهها كله لا يكون فيه فتنة كفتنة وجهها بعينها بالنقاب. إيه الخلط ده؟ ما ينفعش الحجاب حجاب. وأنا أتكلم عن الأخوات الملتزمات حتى يتقين الله جل وعلا ويكون لي لقاء إن شاء الله في المرة القادمة في تكملة الأمر عن الحجاب أيضا. طيب يبقى أنا عاوز بنتي تتحجب، ما خليش بنتي تيجي بعد شوية لبسة طرحة لف، وبعدين لبسة بلطلون والبضي، ومشية بقى إيه، مشية بطبيعتها، وخليها مشية، وانت سعادتك هتعمل ايه؟ معلش يا عم الشيخ، ناخدها واحده واحده زي اللي بيبطل السجاير. طب اشرب سيجارتين في اليوم، اشرب ثلاثه، يعني يا اخي ده ربنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا انزل عليه فهل انتم منتهون في الخمر؟ وانت عارف اهل الباديه كانوا يشربون الخمر بشراهه، الخمر ده عندهم اساس. اول ما قال فهل انتم منتهون، انس يقول فراينا الخمر تسير في الطرق كأنها الماء، في الطرقات كده كسروا آنية الخمر وانتهوا. ما ينفعش تقول لي واحدة واحدة، هو انت بتعلمها المشي؟ دي بنتك الآن تصلح أن تكون زوجة وتصلح أن تكون أم. بالله عليك إذا ما تحجبتش دلوقتي تحجب إمتى؟ واحنا هنتكلم عن كل الاخوات اللي تقول لها اتحجبي، تقول لك لا عشان الفساتين اللي عندي، عشان ما اتجوز، عشان كل ده هنتكلم عليه في اللقاء القادم ان شاء الله تبارك وتعالى. الاسباب اللي بتمنع المرأة من الحجاب، وهنتكلم عن حجاب الموضة وعن المتحجبات الذين تحجبت او تبرجت ونسيت انها متحجبة. يبقى لما انا أبدأ مع بنتي تدريج وهي في سن الحيض أو في الجامعة ده غلط، إنما أنا مع بنتي الصغيرة اللي بدأت في سن السادسة والخامسة أبدأ أقول لها حطي أشرب، وبعد كده لما تشوف أمها بتلبس الحجاب تقول لك عاوز ألبس حجاب، لأنها ما لبست. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، زي الأب ما بيعود الابن بيمشي والبنت بتمشي. وخلي بال حضرتك ان البنت دايما بتقلد امها في كل حاجه، زي الولد ما بيقلد ابوه، والولد عنده ابوه احسن واحد في الدنيا، والبنت عندها امها احسن واحده في الدنيا. فزي الام ما تطلع البنت، زي ما تكون الام البنت تطلع. يبقى لما بنتك الصغيره دي اللي عندها 6 سنين او 7 سنين خليتها لبست الحجاب والتزمت واحدة ورا واحدة ورا، أنا مش بقول لك اقتل الطفولة زي الجماعة اللي بيقول لك ده بنقتل طفولة البنت، لا أبدا، ده أنا بقول لك بس عودها وهي خارجة بره حط الحجاب على راسك، ومش لازم تجيب لها حجاب طرحة طولها، لا جيب لها حاجة بسيطة، هي البنت هتتدرج بعد كده لما تشوف رجل أجنبي تغطي شعرها، بعد كده لما تكبر تعرف إنها ما تخرجش إلا بحجابها. مش انت سايبها لحد ما بقت عروسة وعاوز تحجبها وتيجي تقول لها لا البسي اشرب، طب اما تخلصي البلطلونات اللي عندك، طب اما كذا، لا ما ينفعش ما ينفعش. ايوه الحبيب، الحجاب له صفات والموضة هلاك والتفريط والإفراط ضياع والغفلة تورث النار والمعصية ذل بالليل وسواد بالنهار والإيمان نور والصلاة تقربك من الله والخشية ترفعك الدرجات والقرآن منهج الحياة. فإن فرطنا في كتاب ربنا هلكنا وضعنا. لو أنك رأيت شاشات التلفاز الآن وقلبت تجد ما يحرك الكامن عند الرجل الذي يتعدى 70، لأنك ترى عريا وترى بعدا عن الله جل وعلا بكل المقاييس. يقول لك اتصل على الرقم ده عشان تكسب، وتلاقي اللي بتقول لك اتصل تخليك تتصل غصب عنك لو انت ما في قلبكش ايمان، لانها بترقص وتغني وتصرف وتصوت وعارية وفاسقة، كل المقاييس. أقول أيها الحبيب، الله جل وعلا تعبدنا بدينه وشرع لنا الشرع وبين لنا الحق من الباطل، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا فيه خير إلا وأمرنا به، وما ترك أمرا فيه شر إلا وحذرنا منه. أرى أن الوقت قد مر، وأنا الحقيقة عارف أن الوقت معاكم بيمر بسرعة، لأن أنا لما قلت اتخذت مني 10 دقائق المرة اللي فاتت، بعض الناس قال لي طب قول الوقت معاكم بيمر بسرعة. والله أنا لا أمل من الجلوس معكم، لكنه حكم الوقت، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الثبات. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن نور وجهك لا تحرمنا، ومن شرار خلقك سلمنا. نسألك اللهم فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين والنجاة من النيران والفوز بالجنان ومرافقة النبي العدنان. اشرح اللهم صدورنا، يسر اللهم أمورنا، اقض اللهم حاجتنا، اغفر اللهم ذلتنا، استر اللهم عورتنا، ربي لنا أولادنا، احفظ اللهم نساءنا وبناتنا. اللهم استرنا بسترك الجميل، استر اللهم أخواتنا، واستر اللهم نساءنا، واستر اللهم بناتنا. اللهم ردنا بقضائك، اللهم ردنا بقضائك، اللهم ردنا بقضائك. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والغلاء والزلازل والمحن. اللهم إنا نسألك رحمة لآبائنا، ارحم اللهم آباءنا وأماتنا وإخواننا ومشايخنا ومن له حق علينا. اللهم فرج كرب المكروبين، وأد الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين. اللهم ارحم عبادك المؤمنين. اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم انصر عبادك المجاهدين. ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اجعلنا لديك من المقربين. رب اللهم لنا أولادنا، رب اللهم أولادنا، احفظ اللهم بيوتنا، استر اللهم عيوبنا، احفظ اللهم فروجنا، غض اللهم أبصارنا، قونا بالإيمان، وثبتنا على الإيمان، واجعلنا من أتباع نبيك العدنان. آمين آمين آمين. صلى الله على سيدنا محمد على آله وأصحابه وسلم. أيها الأحبة، أسأل الله أن يجمعني وإياكم في طاعته، أن يحشرنا وإياكم في جنته، وأن يجعل كلامنا خالصا لوجه الكريم. نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله جل وعلا وقدر لنا البقاء واللقاء في صفات الحجاب وفي الأسباب التي تمنع عن الحجاب. أستودعكم الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الرحمة بيض الرحمن وقناة الهدي الرباني قبس من نور القرآن ورياض الجنة للعاني.
كمية الخبز الذي يلقى في سلة المهملات سنويا من الفرنسيين هو 400,000 طن؟ هل تعلم أن